صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا بحلقة جديدة من برنامج الجمهورية القوية. المراوحة سيدة الموقف على خط تشكيل الحكومة العتيدة وعلى قاعدة كأنه شيئا لم يكن. الكتل ذاتها عم تتحاصص التشكيلة الأخصائية المفترضة. الصراع عينه على الحقائب الرئيسية والأهم معزوفة التلت المعطل عادت لتصدح. بالموازاة عم بيبقى خبر العقوبات على الوزير جبران باسيل وكشفه أنه ضحى بنفسه بسبيل إنقاذ لبنان من الهلاك الشغل الشاغل. فما هي ترتبات هالقرار على مسار التشكيل الحكومي أولا وعلى العلاقة بين التيار وحزب الله ثانيا؟ للاطلاع أكثر على مجريات الأمور بيسرنا اليوم مستمعينا أن استضيف معي بالاستوديو النائب جورج عقاس. أهلا وسهلا فيك.
أهلا فيك كارلا.
سعادة النايب، قبل ما نبلش بس بدي أطلق نداء إنساني. مستشفى الجيتاوي بحاجة لدم من فئة بي نيجاتيف، أ نيجاتيف وأ بي نيجاتيف لجان مهاوج، وكمان مستشفى الهرمي الحكومي كمان بحاجة لفئة دم لدم من فئة أ بوزيتيف للياس أبو حيدر. إذا في مجال نساعد هيدا نداء إنساني وإن شاء الله على سلامة للجميع. ساعتنا بنرجع للتطورات والأحداث والمستجدات يلي كل ساعة عم بيكون في عنا تقريبا شيء جديد بلبنان. اليوم كيف فينا نوصف الصورة الحكومية على ضوء هالمستجدات الأخيرة، إن كان لجهة فرض عقوبات على الوزير جبران باسيل إذا رح تفرمل هذه الحكومة أو هذه التشكيلة وفرض شروط مثل ما قال امبارح الوزير جبران باسيل نحن مش مع أعطاء حقيبتين لأي وزير، وإن كان على الصورة المجملة لتشكيلة الحكومة؟
لا، أولا ما في شك أنه نحن عم نعيش مرحلة كتير صعبة بلبنان. مرحلة أولا عنوانها تغييرات كبرى بالشرق الأوسط، إن كان لجهة يعني مسارات تطبيع بين بعض الدول العربية وإسرائيل، إن كان من حيث يعني صراع مفتوح على مصراعيه بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران من جهة، بين السعودية والإمارات ومصر من خلفهما مع تركيا. كل هذه المعطيات هيك المتسارعة والمقلقة أكيد ستؤثر على لبنان مع الأسف، لأنه بعض المسؤولين السياسيين في لبنان وبعض الجهات السياسية في لبنان تعودت دوما أن تكون أداة طيعة في تنفيذ سياسات هذا المحور أو ذاك بالشرق الأوسط.
هيدا اللي رفضه الوزير جبران باسيل، هيدا اللي قال أنا لست عميل أنا صديق.
رح أوصل لموضوع العقوبات، بس خليني هيك يعني أعطي الصورة الكاملة يعني من بعد شوي تنقدر نفوت شوي شوي على التفاصيل. يعني نحن أولا نتمنى أنه هذه هيك النزاعات اللي موجودة اليوم وهالوضع الضبابي بالشرق الأوسط ما ينعكس عدم استقرار أمني في لبنان. هيدا المحظور الأول والخط الأحمر الأول اللي نحن بنرسمه لكل الجهات السياسية في لبنان.
في هيدا الخطر موجود؟
يعني بطبيعة الحال يعني هلأ عم نشوف أنه في مرحلة انتقال السلطة في الولايات المتحدة من الحزب الجمهوري إلى الحزب الديمقراطي، عم نشوف تصعيد غير مسبوق بأوروبا وفي فرنسا تحديدا مع إسلاميين متطرفين، عم نشوف مسار من التطبيع بين بعض الدول العربية وإسرائيل مثل ما قلت، وعم نشوف أيضا انتظار إيراني لكيفية مقاربة الإدارة الأمريكية الجديدة ملف التفاوض معها. وأكيد إيران في هذا المجال تحضر كل أوراق التفاوض سلفا، ومن هذه الأوراق وربما في طليعتها بنظر إيران هي الورقة اللبنانية. كل ذلك معطوف على الانهيار الاقتصادي المريع اللي عم نشهده والذي يملي تشكيل حكومة اليوم قبل الغد يكون هدفها واحد وتكون مهمتها وحدة، هي وقف هذا الانهيار. وكيف نوقف هذا الانهيار؟ نوقفه بأمرين: أولا بإنجاز قائمة من الإصلاحات تأخرنا بإنجازها طويلا، وفي طليعة أيضا هذه الإصلاحات موضوع الكهرباء وموضوع المناقصات العمومية ومواضيع عديدة أخرى منها التدقيق الجنائي على حسابات مصرف لبنان وما جرى في السنوات الأخيرة.
عم تفتح لي أبواب كثير
من عمليات يعني. وأيضا الأمر الآخر المطلوب من هذه الحكومة غير إنجاز هذه الإصلاحات التفاوض مع صندوق النقد الدولي من أجل حصول لبنان على مساعدات عاجلة جدا. أولا تقينا شر رفع الدعم عن السلع الأساسية، تقينا أيضا شر استمرار انهيار سعر صرف الليرة، ومن ثم يعني نرجع نلملم القطاع المصرفي اللبناني لأنه ما في اقتصاد كارلا، وهذا أمر يعني من بديهيات الفكر الاقتصادي، ما في اقتصاد يقوم إذا ما عنده قطاع مصرفي. ونحن اليوم عمليا نعيش بدون وجود فعلي بالقطاع المصرفي. يعني القطاع المصرفي اليوم يقنن بالعملة الأجنبية ويقنن مؤخرا بالليرة اللبنانية، أولا من خارج أي قانون، يعني ما في قانون الكابيتال كنترول يوحد المعايير بين الناس. بعدنا لليوم بنسمع أنه في ناس بسمنة بيحاولوا وبيسحبوا وبيقبضوا وبيرحلوا إلى حساباتهم الخارجية قد ما بدون، وفي ناس اللي هن الأكترية السواد الأعظم من الشعب اللبناني ما عنده أي قدرة إلى الوصول إلى مدخراته وإلى جنى عمره.
من يحاسبون؟ يعني هيدا تصرف بيجي فردي
من قبل؟ هلا موضوع المحاسبة كارلا موضوع يعني طويل، يبدأ بالمحاسبة البرلمانية إلى للحكومة، ومن ثم المحاسبة القضائية لكل هذه الطبقة التي سرقت ونهبت. ومع الأسف يعني هاتين الطريقتين من المحاسبة معطلين بلبنان. يعني للمحاسبة البرلمانية ماشي، لأنه كمان مع الأسف بسنتين ونص من عمل مجلس النواب لم يعقد إلا جلسة مساءلة أو منا مساءلة، جلسة أسئلة واستجوابات وحدة، مع أنه القانون والدستور يوجبان في كل مرة يعقد المجلس النيابي ثلاث جلسات تشريعية أن يعقد من بعدهم جلسة مراقبة. مع الأسف هذا الشق معطل تماما بعمل المجلس النيابي، والسبب معروف لأنه الحكومة هي انعكاس مصغر عن المجلس النيابي.
فمين واليوم رح يتكرر هذا الموضوع،
مين بده يحاسب مين؟ ونحن اليوم رايحين إلى تكرار هذه التجربة مع الأسف، وكل ما نطلع نحن كقوات لبنانية منحذر من تكرار هذه التجربة، يعني بتقوم لقيامة علينا،
وأنتوا القوات اللبنانية
وأنه أنتوا عم بتعرقلوا، وأنه أنتوا
100%. هون وصلتنا لنبلش قبل ما نفوت بكل التفاصيل، إن كان على التدقيق الجنائي، على القائمة الإصلاحية، أو على تأثير الانتخابات الأمريكية المباشرة على لبنان وعلى المنطقة. اليوم تضلنا بالملف الحكومي، القوات اللبنانية عم تطلب المستحيل ولا تحاكي الواقع، وهذا ما يؤخذ على القوات اللبنانية إنه عم بتعرقل. يعني أنتم مجرد بس تتجوا ضد الآخرين، بس ما في محاكاة للواقع ولا النسيج اللبناني الموجود، ما في مستقلين، في عندك أغلبية نيابية هي حكما رح تشكل. شو الضرر إذا هذه الأغلبية النيابية شكلت حكومة أخصائيين؟ بدكم بالآخر أنتم تاخدوا إصلاحات، ولا بدكم بس مجرد أنه تلغوا الطبقات السياسية عزيز الأخرى؟
يعني القول بأنه نحن لا نحاكي الواقع هو قول بعيد جدا عن الواقع، لأنه إذا بدنا ندقق بواقعنا اليوم، واقعنا هو واقع مزري، واقع انهيار، واقع إفلاس اقتصادي وسياسي، واقع شلل بعمل المؤسسات. واللي وصلنا إلى هذا الواقع مع الأسف هو طريقة حكم وإداء في هذا الحكم، منعت مثل ما كنا عم نحكي المراقبة، منعت العجلة الاقتصادية مثل ما لازم، فتحت المجال واسعا للمحاصصة ولتبادل المنافع ولإنشاء إمارات وكارتلات بكل قطاع من القطاعات الحيوية بالدولة. عندك كارتل المحروقات، كارتل الكهرباء، كارتل الاتصالات، كارتل الدواء إلى آخره. فنحن نعيش
سياسي من الكتل،
نعيش في ظل حكم مافيا رسمية، حكم مافيا بيعني دمغة وبستامب هيك عندها شرعية انه تمثل السلطة السياسية، وهيدي هي السلطة اللي بفتكر اللي قامت الناس عليها ب 17-20. بس بكل الأحوال يعني نحن لأنه هالقد شايفين الواقع مثل ما هو وعم نشرحه مثل ما هو وعم ندرسه مثل ما هو ونقيمه مثل ما هو، عم نقول انه طيب وبالآخر طب ما لازم نفكر، أو لم يحن الوقت اليوم للتفكير بصيغة جديدة للحكم؟ طيب شو هي الصيغة؟ خلينا نستعرض شو المتاح بديمقراطية مثل لبنان، شو المتاح لتغيير هذه الإدارة السيئة في الحكم؟ هي أن تتخذ كل الكتل السياسية التي تتشكل منها الأكثرية النيابية وكل القوى السياسية الأخرى خارج الأكثرية، يعني المعارضة مثلنا، نحن ناخد قرار مشترك، واللي هذا عم ندعي له نحن اليوم، قرار مشترك من الجميع أنه ما نحل نفسنا. نحن ما عم نقول له نروحوا حلوا نفسكم واعتزلوا العمل السياسي، تنحوا جانبا، وهيدي قال الرئيس ماكرون، قال الرئيس الحريري، قالوا كتار من المعنيين بتشكيل هذه الحكومة، فلتتنحى هذه القوى السياسية اليوم لإتاحة المجال أمام شخصيات مستقلة تماما بعيدة عن التأثير السياسي، تسلم ملفاتها وتعمل على ملفاتها بدون أي تأثير سياسي، بعيدا يعني عن الفساد، بعيدا عن المحاصصة، وبعيدا عن المسيرات الحزبية.
هون بدو يقولوا لك غير
لوقت محدد. لوقت محدد ليش؟
لقلك يعني ساعات اللي عم بيقولوا انه نحنا هيدي الحكومة يلي مثل ما سبق وذكرت حضرتك انه نحنا بوجود مافيا وكارتلات يلي هي عندها غطاء سياسي، يمكن يعني ما بدنا نوجه اتهامات، من اغلب القوى السياسية الموجودة راهنا. هذه الحكومة وقتها بدها تيجي تحارب هيدي المنظومة، ما بدها تواجه المجلس النيابي، حدا بقوس على اجره يعني مش هيخلوها يعطوها صلاحيات، يعني شو بدها تعمل؟
هي كارلا يعني منا قصة بريق الزيت، دايما بنحكي فيها وبنحاول نشرحها، ومنا نحن شايفين انه هالقد صعب على الشعب اللبناني بما يملك من حس سياسي انه يفهم اللي عم تطرحه الهويه اللبنانيه. نحن عم نقول في خيار من اثنين، انتو بدكن تنقذوا هذا البلد، كل العالم قالكن اذهبوا الى حكومه اختصاصيين، والشعب اللبناني باكثريته من 17 تشرين لليوم عم بيقولكن روحوا الى حكومه اختصاصيين، يعني ناس ووجوه جديده غير مجربه في السياسه وفهيمه وخبيرة بالملفات. طيب عظيم، هيدي كلكم سوا انتو بدكم تعطوها هذا المجال، تعطوها الثقة بالمجلس النيابي، توافقوا على بيان الوزاري، ما تحطوا له عصي بالدواليب لحتى ننقذ
صلاحيات استثنائية، يعني
ما ضروري نعطيها صلاحيات تشريعية بدعمها ومنح الثقة وعدم وضع عراقيل سياسية في عملها، منكون عم نعطيها الخدمة الجلة. الخيار الآخر، نحن ما عم نقول هذا الخيار وبس، الخيار الآخر روحوا اعملوا حكومة أكثرية، روحوا اعملوا حكومة أكثرية مثل ما كنتوا عم تعملوا ومثل ما عملتوا مع الرئيس حسان دياب، شرفوا عملوا حكومة أكثرية. هني حتى حكومة أكثرية بين بعضهم مش قادرين يشكلوا أنهم عم بيتنازعوا على الحصص، وهيدا بيقول له لا بعطيك الدخلية، بيرجع بيقول له لا ما بدي أعطيك إياها، وهيداك بيقول له لا أنا الطاقة بدي إياها لإلي. يعني حتى هن بين بعضهم ما عم بيقدروا يشكلوا حكومة أكثرية بكل هالخيارات، بالخيار الأول والثاني نحن موقفنا ثابت، نحن لن ندخل في هذه الحكومة ولن نعطي ثقة إلا حكومة الخيار الأول، يعني حكومة اختصاصيين، ونحن بعاد وعم نسويه. نعم، وعم نسويهم بنفسنا، عم نقولهم نحن بنطلع، مش عم نقولهم أنه نتيجة فشلكم شرفوا تنحوا جانبا ونحن رح نشمر عن زنودنا وناخذ الحكم عنكم. لا، هيك بيكون في عدم محاكاة للواقع، لانه نحن بنعرف لا نملك الاكثرية النيابية، وبنعرف انه ما رح يخلونا وما رح تزبط معنا الا بانتخابات نيابية جديدة سواء مبكرة او بموعدها تعيد انتاج هذه الاكثرية. بس نحن عم نقول بشكل كتير بسيط انه نحن وياكم كقوى سياسية فلنتنحى جانبا خلال إنجاز هذه الحكومة العتيدة المفترضة أن تكون من الاختصاصيين المستقلين، فتنجز هذه المهمة ونمنع عن الشعب اللبناني يعني المزيد من الجوع والمزيد من البطالة والمزيد من الهجرة.
ما بدها الآن الرئيس سعد الحريري، لماذا لا تدعمونه؟
لا، مين قال مش دعمينه؟
ولو ما امبارح في حرب كتير بدنا بين المستقبل، تيار المستقبل.
خلينا نوضح، نحن بدنا الرئيس سعد الحريري انه ينجح بهذه المهمة. انا بدي اعطيك مثل، اليوم بقرا ب ب ب بإحدى الصحف يمكن الأنباء الكويتية حديث لأحد نواب كتلة المستقبل الصديق محمد الحجار.
نعم.
العنوان عم بيقول المحاصصة تمنع أو تعرقل تشكيل الحكومة. شو فيها؟ موجودة منشورة بالإعلام. طيب هني تيار المستقبل عم بيقولوا وعم بيعترفوا علنا أنه المحاصصة تمنع تشكيل هذه الحكومة. نحن كل شيء عم نقوله أنه نشعر أنه هذه الحكومة بطريقة تشكيلها تعتمد أسلوب المحاصصة. طيب بتقوم قيمتهم إذا قلنا هذا الكلام يعني نحن عم ندعمه. ما هو عم بيقول وهو وقت اللي أعلن حاله أنه هو المرشح الطبيعي بمقابلته تلفزيونية شهيرة لليوم خطابه ما تغير أنه أنا سعد الحريري بدي أعمل حكومة اختصاصيين وابتعد عن المحاصصة. طيب نحن عم نقول نحن معك والدكتور جعجع وكل النواب الخمستعش بكل أدبياتهم عم بيقولوا أنه إذا قدرت يا رئيس سعد الحريري تشكل حكومة مثل ما عم تتمنى اختصاصيين مستقلين سنعطيك ثقة.
بس على
هل أدعم نكون سلفا من فتحين عليه. طيب بس عم بنقول بنفس الوقت وعم ننبه وهذا واجبنا كقوة سياسية معارضة للأكثرية الحاكمة عم نقول نحن نحذر من تشكيل هذه الحكومة وفقا لقواعد قديمة أسقطها الشارع ب 17-20 إلى غير رجعة وينبه المجتمع الدولي من إعادة اعتمادها في تشكيل الحكومات. طيب أنه أنتوا بحق لكم تحذروا من المحاصصة ونحن يعني ممنوع علينا حتى إبداء الرأي والقناعة بأنه لا نريد هكذا حكومة لأنه هكذا حكومة لن تستطيع الإنقاذ لن يتعاون مع المجتمع الدولي لن تكسب ثقة الشارع.
بس أنتوا عم تحكموا مسبقاً على هذه التشكيل الحكومية بعد الرئيس الحريري
عم كون كتير واضح كارلا عم كون كتير واضح. يعني الإخوان اللي عم بينتقدونا من الشيخ أحمد الحريري لا يعني أصغر كادر بطيار المستقبل أنا أدعوهم بكل محبة أنه راجعوا كل أدبياتنا السياسية وكل أحاديثنا السياسية واضح إذا تمكنت من تشكيل هذه الحكومة سنعطيك الثقة ولكن نحن ندعمك ونعلي الصوت إلى أقصى حد لمنع باقي القوى السياسية من منعك من إنجاز هذه المهمة ونحن بالنتيجة عم ندعم موقفه. فالمستغرب كل الاستغراب أنه يكون فيها الحساسية على القوات اللبنانية أكثر بكثير من الحساسية التي يبديها تيار المستقبل مع الجهات السياسية التي تعرقله فعلا.
ما هو ما عم بيشوفوا في عرقلة هني هلأ عم بيشكلوا حكومة عم بيصير في تنسيق عم بيصير في تسويات لأن بدنا نمشي العجلة تبع البلد.
هني عم بيعترفوا أنه في عرقلة ما بعدني عم بقلك
هني عم بيقولوا
كل نوابهم عم بيطلعوا يقولوا أنه في عرقلة وأنه مش ماشي الأمور وأنه عادة المفاوضات بشأن تشكيل الحكومة إلى نقطة الصفر. يعني فعلا أمر غريب عجيب. بكل ذلك أنا يعني عندي دعوة واحدة يعني شوية هدوء من الإخوان بتيار المستقبل ما بدها هالقد يعني غضب وانفعالات وعودة هيك إعادة عقارب الساعة إلى يعني تاريخ قديم جدا. يعني أنا عم بقرأ بعض هيك التعليقات وبعض الانتقادات على القوات اللبنانية وأنا قلت كارلا وبرجع بكرر عندك إنه الخلاف السياسي الظرفي بوجهات النظر بين القوى السياسية وبين الأحزاب لا يجب أن يؤدي إلى خلاف بين الطوائف. يعني إذا كان حزب القوات اللبنانية منه شايف اليوم إنه المسار الذي يسلكه موضوع تشكيل الحكومة هو المسار المثالي الذي يؤدي بنظرنا إلى إنقاذ الوضع مش معناته أنه يغير الدين وأنه يعني المسيحيين يعارضون السنة لا لا مش هالقد الخبرية وما نخدلة يعني أبعاد وما نحملها احتمالات أصبحت ورانا ونحن بعدنا عم نقول وفي كل مرة نقول أنه ما يجمعنا مع تيار المستقبل أكثر بكثير مما يفرقنا. وبموضوع تشكيل الحكومة برجع بكرر ومع أنه عم بعيد حالي يمكن هلأ بظرف 10 دقايق مرة تالتة إذا استطاع أن يشكل حكومة وفق ما يريد نحن معه
وفق المبادرة الفرنسية
طبعا. بس أنه الظاهر والمحكي والمعلن يا كارلا شو بيقول؟ بماذا يشي؟ بماذا تشي مفاوضات حتى اليوم؟
عم بيصير في خوايف وقع تشكيل حكومة.
نسفنا مبدأ المداورة أولا وقت اللي ارتضينا نعطي الملية للسني الشيعي، هيك دغري سلمنا واستسلمنا بهذا الموضوع. اثنين ارجعنا بموضوع توزيع المحاسس. الطوائف، انه الجهات الحزبية تسمي اختصاصيين، شو هالخبرية؟
هيدا التوافق، هيدا هو جوهر يعني المبادرة الفرنسية،
يعني مثل الحبل بلا دنس.
لا
يعني
بس عم بيقولوا مش هيدا جوهر للمبادرة
الجهات
الفرنسية.
الجهات السياسية والحزبية بتسمي هي وزراء اختصاصيين، يعني حفلة هالوين ما بتفهم انه كيف انت بتسمي شخص وبتقول له انت وزير من قبلي بس انت مستقل، بس انه انت ما بتاخد توجيهاتك، مين بده يصدق؟ يعني كتير في استخفاف، بلغنا مرحلة من الاستخفاف بعقول الناس غير مسبوقة، وعن جد في خفة بالعمل السياسي. وأكتر من هيك أنا بقول لك، يعني إذا بدك نوصف الواقع المزبوط، عصفورية. في عصفورية سياسية بالبلد، يعني البلد عم بينهار، العالم عم بتجوع، هلكانة بمعيشتها، بتعليم أولادها، بطبابتها، بالدواء اللي بدها تاخده، ونحن بعدنا عم نشوف وزير الطاقة مين بده يكون وزير الطاقة. مين ما اجا معروف شو لازم يعمل، معروف انه لازم يشكل الهيئة الناظمة، معروف لازم يشكل لازم يعني يشوف يحط مسألة التشركة بقطاع الكهرباء، خصخصة قطاع الكهرباء. يعني معروف شو بده يعمل وزير الطاقة، اي وزير طاقة، تنفيذ الخطة.
الهيئة الناظمة، سعادة النائب ذكرت هلأ على المحاصصات اللي عم بتصير بتشكيلة الحكومة، ان كان بالكواليس السياسية. اليوم يؤخذ على القوات اللبنانية انه هي عم تجعل من المسيحيين الحلقة الاضعف، باعتبار انه مثل ما ذكرت الطائفة الشيعية الكريمة اخذت وزارة المالية يلي سلموا فيها الكتل، وزارة الداخلية اليوم عم نشوف انه دار الفتوى عم بتطالب فيها، يعني حتى كمان صار فيها قصة طائفية، علما انه بس بتوصل القصة عند المسيحيين يبقى التيار الوطني الحر يحارب وحيدا.
تقلك اليوم يعني خلينا نشوف، اذا عم نحكي مسيحيا مثل ما انت اثرتي، اليوم عند المسيحيين اللي بكركي
نعم
رأي وازن. نحن بنعرف الكنيسة المارونية بأي اتجاه ماشي، وبنعرف أسبوعيا غبطة البطريرك الراعي شو عم بيقول بعظاته،
بس من يسمع؟
بنعرف الشارع المسيحي وغير المسيحي، بس طالما عم تحكي عن المسيحية بنعرف شو بده. القوات اللبنانية كحزب له حضور شعبي وله وزن سياسي وله كتلة نيابية، يعني ايه بدون اي خجل وبالعكس بفخر نحن في هذا الاتجاه. اذا كان يعني التيار الوطني الحر كمكون مسيحي لا ننكر وجوده يخالف كل هذا الاجماع، يتحمل مسؤوليته، واساسا عم بيتحمل مسؤوليته،
بس هو عم واساسا عن
واساساً بدات تظهر، عم بيدافع عن حاله،
لا عم بيقول ليش،
عم بيدافع
يعني
عن مصالحه يا كارلا. خلصنا بقى من موضوع انه هني عم بيدافعوا عن حقوق المسيحية، ما بحياتهم وصلوا المسيحية الى الانهيار اللي وصلوا له الا بعهدهم. خلصنا بقى دغدغة مشاعر قليلة من انصاره ومن اتباعه اللي منهم شايفين ما يجري حولهم. ما بحياتهم المسيحية تدمر اقتصادهم قد ما تدمر اليوم، ما بحياتهم المسيحية هاجروا إلى الخارج قد ما عم بيهاجروا اليوم. يوقف لنا هذا الخطاب، ما بقى ينطلع على حدا عيب. نحن بدنا نبني دولة، بدنا نبني مؤسسات، بدنا ننقذ كل الناس، الشيعي ببعلبك والسني ببيروت والماروني بكسروين، كلهم، مش بس بدنا ننقذ المسيحية. وين عم تنقذهم؟ جبت لهم الكهرباء للمسيحية،
عرقلوا بوزارة المالية.
عشو حامل هالخطاب المظلومية الدائم، وخطاب البطولة الوهمية، وخطاب هالفداء امبارح انه انا فديت الشعب اللبناني بحالي،
وهو ما خان القوات اللبنانية، ليه انتو خنتوه؟
يعني التاريخ سيحكم من خان من،
بس الوقائع ماذا تقول؟
والتاريخ سيحكم بأي يعني نوايا صافية عقدنا معهم اتفاق وتنكروا له بعد أشهر قليلة. ليش؟ لأن القوات اللبنانية قالت على طاولة مجلس الوزراء نحن لا نريد
بواخر،
نحن لا نريد بواخر ولا نريد أي حل للكهرباء إلا ما يكون موافق عليه من إدارة المناقصات، مروا عبر القنوات القانونية ووقفوا محاصصة ووقفوا صفقات.
هلأ كل الكتل السياسية عم ترجع وتجي وتقول أنه القوات يعني مثل ما ذكرها بالزمانات الرئيس سعد الحريري هي بتعرف حالها شو عملت. شو عملته؟
شوفي يا كارلا، القوات ما عملت شيء من 2005 لليوم إلا ما كان يصب في مصلحة الوطن. القوات هي الطرف الوحيد الذي لم يحد قائد أنملي عن قناعاته، عن مبادئ السيادة والحرية والاستقلال اللي قامت عليها 14 أدار، وعن مبدأ بناء المؤسسات. القوات هي الجهة الوحيدة التي لا تفكر بمصلحتها. اليوم لو بده سمير جعجع يوصل لرئاسة الجمهورية كان بيتصرف هيك؟ في رئيس جمهورية أو مرشح عفوا لرئاسة الجمهورية يعني هيك يتموضع بعيدا عن كل الكتل السياسية وبنفس الوقت بيقول انه انا بدي اترشح؟
ايه لا، لعدم تحمل المسؤولية للوقت الراهن وللأجل.
في جهة تجازف مثلنا نحن بانه نحن نقول علنا لن ندخل الى الحكومة بعد اليوم، ونحن يعني على قاب قوسين او ادنى من انتخابات نيابية، ونحن بنعرف مع الاسف كيف تخاض المعارك الانتخابية عبر الخدمات وعبر الرشوة
والتوظيفات
والرشا الانتخابية بالتوظيفات وبالمنافع من الحكومات. طيب نحن مقتنعين بهذا المسار، انتو يا قوى سياسية اخرى عندكم مسار اخر تفضلوا مش منعينكم، بس انتقادنا لانه نحن ما بدنا محاصصة، وانتقادنا لانه نحن بدنا حكومة بعيدة عن السياسيين تقدر تنجز الاصلاح والانقاذ وعقد الصفقة مع صندوق النقد الدولي، بدكن يعني تحاسبونا على هذا الموقف السياسي النبيل؟ إيه لا، هيدي وقاحة وروحوا خيطوا بغير هالمسلي.
طب شو هي مثل ما ذكر أحمد الحريري الأمين العام لتيار المستقبل إنه بس حتى أذكر لك الكلمة المضبوطة أحسن ما نقول شيء تاني. نحن الأمين العام ذكر أنه في جدول أعمال مع راب السياسي وغير السياسي. شو جدول أعمال مع راب الغير سياسي؟ ما بدنا نعرف السياسي، صرنا تقريبا عارفينه. الغير سياسي شو قصد فيه؟
هيدا صف حكي. شو غير سياسي؟ شو بتشتغل مع راب غير السياسي؟ وجدول أعمالنا معروف وعم نقول له إياه ومش مستحيين فيه. جدول أعمالنا أولا حكومة إنقاذ من الاختصاصيين المستقلين البعيدين عن فلك طبقة سياسية صارت للتربعة صادرة بحقه عقوبات من الولايات المتحدة الأمريكية بما تمثل في الغرب وفي العالم الحر. اثنين انتخابات نيابية مبكرة لإعادة إنتاج سلطة سياسية تحاكي تطلعات الشعب اللي نزل رفض هذه السلطة السياسية ب 17-20 وتوقف عن ذلك لأسباب عديدة تبدأ بالكورونا ولا تنتهي بال 5200 جريح بحسب الصليب الأحمر الذين تعرضوا للتنكيل من قوى الأمن الداخلي ومن شباب ميليشياويين كانوا يجوا يعتدوا على المتظاهرين السلميين. فأذن هيدي هي أجندتنا، معروفة شو أجندتنا. نحن ما بنعرف هني شو أجندتهم، هني يخبرونا هو وغيره، مش عم بخص أحمد الحريري بهذا الموضوع. ما هي أجندة الذين يتحصصون اليوم؟ بدون يزيدوا عزلة لبنان عن العالم الخارجي، بدون يزيدوا ابتعادهم عن طموحات الناس وعن تطلعاتهم وعن أوجاعهم. شو أجندتهم؟ انه نبقى عم نساير حزب الله وانه لا هلا ما فينا ندق بحزب الله لانه موازين القوى الحقيقة ما تحاربوا لحزب الله. أنا ما عم بدعيك تنزل على الطريق وتحاربوا لحزب الله ولا مرة دعينا، ولا نريد أي نقطة دم.
لا إذا رفعنا غطى سياسي عن حزب الله بده يهجم على البلد كله، ما فهمت.
ما هي يسلم تمك. فإذا أنت عم بتجاوبي عني إنه لا ما على شيء، يعني هذا التمادي في الاستسلام لهذا الفريق السياسي نحن أي ضده وبكل فخر ضده، وندفع أي ثمن، مستعدين ندفع أي ثمن لكي لا نسلم قرار الدولة كله سوا لجهة حزبية رابطة مصيرها وقناعتها وإيديولوجيتها وتمويلها وقرار الحرب والسلم ببلدنا بجهة أجنبية لا علاقة لها بأي شيء في لبنان مثل أي دولة أخرى.
طيب نحن اليوم عم نحكي نحن ما بدنا أن نكون عنا ارتهان لأي جهة أجنبية، ولكن بالمقابل عم يتهموا إن كان القوات اللبنانية أو إن كان القوى المعارضة بأنه هي عندها ارتهان للخارج المتمثل بالولايات المتحدة بوجه ابن بلدنا اللي هو حزب الله اللبناني.
يعني نحن
يعني هيدي الاستنسابية بالوجهات النظر والمواقف، يعني مين معه حق بالآخر؟
نحن يا كارلا إذا كان عنا رأي في سياسة حزب الله منكون دغري، يعني دغري نخون، يعني إنه مسار ممل وممجوج هذا الخطاب التخويني، إنه أنت إذا بتجي بتقوله لحزب الله يا أخي أنا بدي رسم حدودي مع سوريا، أنا بدي أوقف التهريب عبر الحدود السورية، أنا بدي سيطر على المرفأ، لأنه شفنا عدم سيطرة الأجهزة الرسمية على المرفأ.
شو خصوا حزب الله بالسيطرة على المرفأ؟
بدي سيطر على كل مرافق، أنا بدي أمنع الفساد، أنا بدي أعمل تشكيلات قضائية، أنا كل هذه المطالب المحقة التي ندلي بها بوجه حزب الله وبوجه سواه من القوى السياسية الحاكمة اليوم. يعني منكون عم ننفذ سياسة خارجية وأجنبية بعدين، يعني معلش يدلونا هالطحنة اللي عم تجينا نحن يعني من الدول الخارجية، فرجونا إياها ما يقصروا
على طول بيحطوا خيان بين مزدوجين.
نحن بنعرف كيف بيجي السلاح لغيرنا هون، بنعرف كيف بتجي شنط المصاري لغيرنا هون، بنعرف كيف بيجي أمر العمليات لغيرنا هون. يعني القوات اللبنانية بأي دولة بالعالم مرتبطة هذا الارتباط؟ مين عم بيعير مين؟ لك يستحوا عن جد يستحوا. بكل الأحوال مش هيدا هون الحديث المهم أنا برأيي، لأنه هذا الخطاب التخويني ما بقى عنا يعني أي إرادة إنه نرد عليه، لأنه صار أسطواني ومعزوفة مملة. وقت اللي ما نلاقي أجوبة تقنع الناس على الأسئلة الكبرى والمصيرية اللي عم تطرحها القوات اللبنانية، بنرفع بوجه الخطاب التخويني بدون أي دليل بدون أي إثبات.
بس ما هون عم بيتهموا أن القوات اللبنانية عم ترفع من مستوى هذا الخطاب من دون ما تدرك لتداعيات الأمور اللي بدها تصير. يعني نحن اليوم في عنا مثل ما منقول حزب الله هو قوة مفرطة يمكن موجودة على الأرض داخل العملية السياسية، عنده امتداد إقليمي.
انت عم بتحولي الحديث إلى أنه الناس شو عم تتهم القوات اللبنانية، لك ما عندهم شيء يتهمونا فيه. نحن في موقع المتهم ولسنا في موقع المتهم الذي يدافع.
أنا عم بذكر الرأي الآخر يعني أبداً. امبارح كان الوزير جبران باسيل عم بيحكي أنه أنا ضحيت بنفسي بسبيل لبنان، لأنه سألت الولايات المتحدة بكل صراحة إذا أنا رفعت الغطاء عن حزب الله طيب، هل تضمنون لي الاستقرار بلبنان وما يصير فيه أي تداعيات؟ قالوا له لا.
خليني يعني شوي استفيد إذا بتسمحي لي بموضوع بموضوع العقوبات على الوزير باسيل، وإذا بدك يعني خليني قارب هذا الموضوع أولا من وجهة قانونية
نعم،
واللي هي دايما الأحب على قلبي، وانطلق منا إلى التداعيات السياسية. أولا قانون ماغنيتسكي اللي على أساسه فرضت العقوبات على الوزير باسيل هو قانون يعني مشترك بيبارتيزن بيسموه بين الجمهوريين والديمقراطيين، يعني وقعوا الرئيس أوباما بال2012 ثم اجى الرئيس ترامب بال2016 2017 وسع من اطاره واعطى للولايات المتحده بيسموها يونيفرسال جوريسديكشن، يعني اعطاها اختصاص عالمي على جرائم غير مرتكبه بالولايات المتحدة وغير مرتكبة من أمريكيين، أعطى لنفسه الاختصاص هذا البلد الكبير اختصاص عالمي لملاحقة قضايا الفساد والانتهاكات حقوق الإنسان. هلأ بتقولي لي هل له الحق أن يعطي لنفسه هذه الصلاحية الأممية؟ هذا موضوع بحث. هن بيعتبروا أنه كل قضايا الفساد في العالم وكل انتهاكات حقوق الإنسان من شأنها أن تؤثر بطريقة غير مباشرة على الأمن القومي الأمريكي. وبكل الأحوال أنا اللي بدي أقوله واللي بدي يسمعوه كل الناس اللي عم بيسمعونا اليوم أنه قانون ماجنيتسكي لم يعد محصور فقط في الولايات المتحدة، في كثير دول أخرى تنحو نفس الاتجاه، كندا، دول البلطيق، لاتفيا وأستونيا وليتوانيا، روسيا، الاتحاد الأوروبي وأستراليا عم بيدرسوا بمراحل متقدمة إصدار قوانين مشابهة. فإذن في اتجاه عالمي اليوم نحو أن تعطي دول لنفسها الحق بملاحقة قضايا فساد أساسا وبحكم القوانين العادية لم تكن لتكون من اختصاصها. إلى ماذا يؤشر هذا الاتجاه؟ يؤشر أولا إلى توحد إذا بدك العالم الحر بمكافحة قضايا الفساد في العالم، إلى اتجاه يعني توسيع مروحة الاختصاصات الجزائية العالمية من بعد خلينا نقول فشل المحاكم الدولية اللي يعني بتعمل تحت مظلة الأمم المتحدة. هذا بشكل عام. العقوبات على الوزير باسيل تأتي في سياق، يعني مبارح أنا عم شوف لائحة الأشخاص الذين تشملون العقوبات، هي لائحة تشمل أشخاص وهيئات وجهات وشركات من القطاع الخاص ووصولا إلى الدول، 1450 صفحة. فإذن هذا مسار عالمي موجود وليس مفاجئ. العقوبات في لبنان يعني مش أول مرة بيصير في عقوبات، بالأمس صدر وزيرين. عقوبات على وزيرين.
نعم.
شفنا ردة فعل الرئيس بري على العقوبات، قال وصلت الرسالة بعد 3-4 أيام طلع يعلن عن ترسيم الحدود. تشوفي يعني كمان أيضا التفاوت في فهم السياسات العالمية بين فريق وآخر، وأنه في فريق دائما يصر على استعمال واستخدام جمهوره في مغامرات غير محسوبة النتائج فقط لكي يضمن بقائه في جنة الحكم.
طيب هالقد
هالقد أكتر. هلأ ما يقال أنه هيدا اتهام سياسي وأنه غير مثبت بأدلة وأنه الدولة الدولة اللبنانية طلبت الأدلة من الولايات المتحدة
رئيس الجمهورية، وهيدا
أمر يعني غريب عجيب وما كنت بنصح فيه رئيس الجمهورية على الإطلاق.
منه حق يعني يعمل هيك.
بس أنا بدي أقول لك أنه بقانون ماجنيتسكي نفسه اللي بيقرأ أحكام القانون هناك آلية معقدة جدا توصلنا إلى فرض العقوبات. يعني أولا محددة الجهات اللي بتعمل الكليم، أيضا محددة الآلية، يعني في كذا مرجع في الولايات المتحدة بدءا من رئيس الولايات المتحدة وصولا إلى المدعي العام مرورا بالسكرتري أوف ستيت والتريجري يعني وزيري الخزانة والخارجية، كل هذه الآلية لكي تصل إلى فرض العقوبات. والقانون نفسه أيضا يحدد عتبة الأدلة التي لا يجوز النزول عنها. يعني وقت يتحضر ملف على دولة على جهة على شركة على كيان على حزب على شخص سياسي في أي دولة بالعالم، هناك حد أدنى من الأدلة اللي بتكون موجودة بالملف، ويعتبر القانون أنه هذا الحد الأدنى هو المسموح به لكي يتم يعني المدافعة بشأنه أمام المحاكم الأمريكية نفسها.
يعني بده يكون في عنده وثيق وأدلة حتى نفوت. صحيح. هيدا بموازاة إذا في شيء سبب سياسي. صحيح.
وهيدا أيضا إيضاح للرأي العام. هلأ كيف تنتهي هذه العقوبات؟ أولا يعني بدي أقوله أيضا أنه قانون ماجنيتسكي ينتهي مفعوله ب 23 ديسمبر 2022 إلا إذا تم إعادة العمل بموجبه، ولكن كل العقوبات التي تصدر بموجبه قبل هذا التاريخ تبقى قائمة إلى أن تنتهي بأربع حالات من الانتهاء. أولا إما أن يثبت المفروض عليه العقوبات عدم صحة
الوثائق
والبينات والأدلة التي بنيت عليها هذه العقوبات. اثنين أن تتم ملاحقته فعلا بالجرائم المنصوص عنها أو المشار إليها.
مين
في العقوبات
هون؟
إما قضاء الوطني أو القضاء
نحن
الأمريكي.
نحن بحقلنا هون نتحرك قضائيا طبعا. بفعل هيدا
هلأ بدي أصلك للنتيجة الأهم اللي أنا بدعي فيها.
ما بدنا نحرق هذا الملف لأنه بدنا نروح على موجز للأخبار.
ثلاثة إذا غير سلوكه الشخص المعاقب change of behavior، وهذا كيف بيكون إذا إما يعني لفترة محددة غير بالسلوكيات التي أملت فرض العقوبات عليه أو دفع تعويض ملائم للجرائم اللي متهم فيها بموجب قائمة العقوبات أو إذا يعني تراجع أو تعهد أنه هو يعني سيوقف الأنشطة التي على أساسها تمت معاقبته. رابع حالة والأخيرة هي أنه الولايات المتحدة لأسباب تتعلق بمصلحتها الوطنية وبأمن القومي ترى أنه التراجع عن هذه العقوبات يصب في هذه المصلحة وفي هذا الأمن. هودي هني الأربع حالات.
كنا عم نحكي عن العقوبات وعن قانون ماجنيتسكي وعن الفقرات الأربعة في حال تيشيروا العقوبات. حكيتنا عن أربع نقاط جدا مهمين. بالأساس هذه العقوبات هي عقوبات تستند على ملفات ووثائق ومستندات بالفساد وبانتهاك حقوق الإنسان. فيها شيء سياسي؟
شوفي أول شيء يعني خليني أقولك أنه في شوية فرق بين العقوبات الصادرة عن الولايات المتحدة وبين مذكرات التوقيف اللي بيطلعها قاضي بريف دمشق بحق سعد الحريري ووليد جنبلاط ومروان حمادي إذا بتتذكري. يعني اللي معود على هذا النمط من الملاحقات السياسية الكيدية لا بده يفكر بغير منظار. هيدي عقوبات عم تطلع عن دولة تعتبر حالة قائدة العالم الحر، ما عم دافع بالمطلق ولا أتبنى بالمطلق، ولكن عم بحكي بالتحليل وبالمعطيات أنه يعني لن تعرض المنظومة العقابية اللي منصوص عنها بقانون ماجنيتسكي فقط لكي تنتقم من جبران باسيل،
يعني
مش لح تغير معاييرها فقط لأنه هي بدها تنتقم من جبران باسيل وهالقد معتبره أنه جبران باسيل يهدد سياستها العالمية. هذا يعني هيك إشارة لابد منها. أنا اللي عم بقوله كارلا وهيدا اللي بهمني وهون مربط الفرس أنا عندي أنه أنا ما كنت ناطر عقوبات تصدر عن دولة أجنبية لحتى صدق أنه جبران باسيل فاسد.
هيدا كتير كبير.
وهل هو لحاله فاسد؟ أكيد لا، في كثر آخرين فاسدين. هذا من جهة. من جهة تانية أيضا لا تهمني عقوبات صادرة عن دولة بتوقيت إيه. أنا بقلك التوقيت شوي يطرح علامات استفهام، يعني تما كون عم بعطي إذا بدك هيك شهادة مطلقة لهذه العقوبات. بكل الأحوال لا تعنيني عقوبات صادرة عن دولة مهما تكون هذه الدولة ولو كانت الولايات المتحدة بقدر ما يعنيني الاتهام الشعبي ب 17 تشرين. هودي الناس اللي نزلوا اتهموا جبران باسيل وغيره وطلعوا له أناشيد وبقيوا أسابيع وأشهر يصرخوا عن فساده وفساد غيره ويطالبوا بإنهاء حقبة الفساد في لبنان وتحالف الميليشيا مع الفساد في لبنان. هودي اللي بيعنولي، هودي اللي بدو ينرد عليهم. أنا ما بهمني هذا الخطاب اللي مبارح يعني توجه فيه لأمريكا وتحديها، لأنه أمريكا ما عم تسمع. أمريكا طلعت العقوبات وماشي الأمور عندها. أنا بهمني الناس، بهمني الناس يا كارلا. كيف بدنا نرد عليهم؟
في أربع شروط تحفظ عن ذكر الثلاثة الآخرين الوزير جبران باسيل. هل هيدوك الشروط الثلاثة هنا يتعلقون بملفات فساد أم أنه لأنه ذكر الشرط السياسي؟
ليك شو قال مبارح الوزير باسيل، وهيك من منطلق خليني هلأ أخذ تموضع يعني مش من منطلق الخصوم السياسي وأنه نحن بحزبين مختلفين بالسياسي. إجا قال الوزير باسيل أنه أنا كان مطلوب مني فك تحالفي مع حزب الله، ولأني رفضت هذا الشيء
طلعت
العقوبات. هون أولا يعني يحمل حزب الله دين إضافي. يعني مثل ما كان تحالف مرم خيل والوقوف إلى جانب حزب الله في اجتياح 2006، حرب 2006 سبب لإيفاء الدين عبر إيصال الرئيس عون إلى رئاسة الجمهورية. أمس كان في ملحق لهذا الدين ويمكن أكبر بنظر الوزير باسيل، هو العقوبات.
وقال بدنا نعمل استحداث لورقة التفاهم
أو
بيناتنا.
تلقيه العقوبات وخضوعه لهذه العقوبات مع كل ما تستتبعه من تداعيات على شخصه، على ميليته، على قدرته على الحركة في العالم بسبب هذا التحالف. هذا أيضا يعني يقلق. اللي عم بيقوله هو أنه أنا لحتى ما يهلك لبنان رفضت هذا الأمر، بمعنى أنه هو عم بيقول للبنانية بصراحة أنه أنا لو فكيت تحالفي مع حزب الله كان لبنان سيهلك. يعني عم بيقول أكتر، اللي بيدقق أكتر وبيفهم أكتر شو عم بيقول، اللي عم بيقوله هو أنه حزب الله مستعد
يخوض
لإهلاك لبنان إذا التيار الوطني الحر فك تحالفه معه وجعله يعني هيك بعزلة.
يعني هذا هيدا الخطر،
هذا أمر الخطورة. هذا التصريح الواضح بقراءة خطاب جبران باسيل خطير جدا. يعني عم بيقلنا انه نحن كلنا ومن ضمنا هو اسيرين سياسة حزب الله واسيرين اجندة حزب الله في لبنان، وانه اذا حدا بده يطلع يقول لحزب الله بالتيار الوطني الحر نحن بدنا نفك التحالف نحن وياك، قد يعرض ذلك لبنان إلى الهلاك. استعمل كلمة هلاك اللي هي أكثر من حرب
وهجرة المسيحيين وعدم استقرار.
نحن هيدا يجب أن يوصلنا إلى ماذا؟ يجب أن يوصلنا إلى الجلوس مع حزب الله تنقل له أنه بهالمسار هيدا ما بقى فينا نكمل. إذا بدك تضل رابط مصير هذا البلد ومستقبل أبنائه بالخلاف أو بالعلاقة بين إيران والولايات المتحدة، هذا الأمر عم بيأثر علينا سلبا. إذا بدك تضلك عم بتنفذ سياسة وأجندة بعيدة عن الإجماع الشعبي، والوزير باسيل اللي قاله بالأمس يصب في هذا الاتجاه كمان، هذا أمر نحن يعني يضرنا ويؤدي بلبنان إلى مخاطر يا محلى اللي عم نعيشها اليوم على المستوى الاقتصادي والمعيشي. فإذن الخطة واضحة والخريطة واضحة. هلأ اليوم تسمعي تحليل أنه هذه العقوبات ستؤدي إلى تصلب بموضوع تشكيل الحكومة، وأنه حزب الله سيفي الوزير باسيل هذا الدين
بيوصله لسد الرئاسة، هذا هو الدين،
وسيلاقيه إلى أول الطريق. ليش؟ يعني ما بقى فيه شخصيات مارونية تستحق أن تصل إلى رئاسة الجمهورية إلا اللي عاملين مشكل مع كل دول العالم؟
لا، لأنه ضحى بسبيل عدم هلاك لبنان، يعني هيدي تضحية جدا كبيرة، ضحى سلميا.
طيب ما أنا هذا اللي عم نقوله، ما يضحي الوزير باسيل ويتعرض لعقوبات ويضحي غيره نفس الشيء ويتعرض لعقوبات. أنا لنا أن نشكل هذه الحكومة المنتظرة أن نسير، يعني أنا لو محل الوزير باسيل هلأ بطلع على بكركي وبقول له لا غبطة البطرك ويني هيدي ورقة الحياد تأمضي لك إياها. ما بقى فينا جد كارلا، ما بقى فينا، ومش من منطلقة المماحكة السياسية، ما بقى فينا، أنا ولادي عايشين برا، ولاد كل الناس اللي بيشبهوني وبيشبهوك اللي عندهم يعني هيك حد أدنى من الرغبة بالحياة الكريمة عم بيتركوا هالبلد، لا مطمئنين اقتصاديا وأمنيا على حالهم بهذا، ولا عم بيلاقوا فرص عمل، ولا إذا لاقوا فرصة عمل لح يقدروا يأمنوا الحياة اللي بيطمح لها أي إنسان.
في هوية لبنان اليوم عم بيحطوا يعني عليها يعني مثير للريبة، عم بيقولوا نحن هل في أمان تغيير هوية للبنان؟
ما بقى فينا نلعب بمصير أبنائنا أكتر من هيك. يعني التكتك السياسية منيحة والتحصيل المكاسب عظيم، وهذا يمكن مشروع سياسيا مع أنه أنا لا أشرعنه، أنا يعني مع العمل السياسي بأخلاقيات عالية، ومش مستحيل أنه واحد يكون سياسي وعنده أخلاق، بيقدر كتير منيح
انه
يمثل الناس وانه يقود خياراتهم ويكون عنده سلم قيم واخلاق عالية جدا. بالعكس يمكن هيدا صار مطلوب بعصرنا اليوم. يجب اعادة الحسابات من قبل كل الفرقاء السياسيين مثل ما تفضلتي. هل نريد ان نحافظ على هوية هذا الوطن؟ هل نريد أن نحافظ على تعدديته، على حرية الرأي فيه؟ نحن شايفين من يحكم لبنان اليوم لا يسير في هذا الاتجاه على الإطلاق.
طب اليوم
أول شيء لا يهمه مصلحة شعبه، والدليل عم بيأخر تشكيل حكومة كان يجب أن تشكل من أول تشرين، من أول أيلول، صار مارق شهرين بعز دين المحنة وبعز دين فقدان الاحتياطي من مصرف لبنان وبعز دين المشاكل اللي عم تجي على راسنا. بعدنا عم نتناتش الحصص من هنا وهناك وعم نثبت يعني مراكز قوة في الدولة. هذا أمر خطير جدا، سيكون له تداعيات كبيرة جدا، وأنا بقول لك الثورة الثالثة آتية لا محالة.
بعد في عنا أمل بثورة؟
ما لح يشيلنا شيء بلبنان إلا الثورة، وما تستهوني أثر ثورة 17 تشرين على الحياة السياسية في لبنان. يعني وضعت ضغط كبير جدا على السلطة السياسية،
رجعوا كلهم هن ذاتهم، وين الضغط وين
النتائج؟ على الأقل منعت عودة الرموز هن ذاتهم، وصاروا يعني أكثر خجلا من التحاصص، وصاروا إذا بدك يعني خاصة من بعد انفجار 4 آب. يعني أظن أنه السلطة السياسية اليوم تنازع منازعة مرض الموت وتلفظ برأي أنفاسها الأخيرة، لأنه إذا ما سلكت الطريق اللي عم نحكي فيه أنا وياك هلأ وراحت صوب حكومة من نوع جديد وبرؤية جديدة وبإداء جديد، الثورة الثالثة الكبرى ستقوم، وعند ذلك ستأكل الأخضر واليابس بوجه.
نحن عم نحكي
بس مع الأسف حكومة. مع الأسف في جهات سياسية منا شايفة وما عم تسمع وما لمس غضب الناس المكتوم في قلوب اليوم الذي قد ينفجر بين لحظة وضوحها، ناطرين فقط هيك يعني الفتيل الذي سيشعلها.
سعادة النايب قلت لي ذكرت انه اذا بنعمل قراءة للي ذكروا امبارح الوزير جبران باسيل في خلاصة جدا مهمة، انه في اعتراف انه حزب الله اذا شيل الغطاء عنه ممكن نحن نروح على عدم استقرار امني. كذلك الرئيس سعد الحريري بمقابلته الشهيرة قال نحن اليوم رح نعمل مثل ربط نزاع مع حزب الله تنقدر نقوم بالازمة الاقتصادية. هون بوصل للسؤال، طب اي حكومة ان كانت مستقلين أم أخصائيين أم توافقية أي عنوان بدك تعطيها لحكومة أعطيها، كيف بدها تعالج أي موضوع اقتصادي قبل معالجة ربط النزاع مع حزب الله، نحن بنقدر نقوم بلا ما يجينا مصارف فريش ماني من برا او من او من دول الخليج؟ هيدول عشرتهم الاساسي هو فك ربط النزاع مع حزب الله. كيف بدنا نوفق؟
عظيم. فك ربط النزاع مع حزب الله لا يعني على الاطلاق انكار حق حزب الله بالعمل السياسي بلبنان،
لا نحن عم نحكي يعني عن الجناح العسكري،
ولا يعني على الاطلاق انكار صفته التمثيليه
بالمجلس
للناس اللي بيمثلها. خلينا نفهم بالاول شو بده حزب الله. بنظرنا ونظر كثيرين مثلنا، ما يريده حزب الله واضح صار بالنسبة لنا. حزب الله فائض، هذا فائض القوة اللي عنده إياه من سنوات حتى اليوم، خاصة من بعد خروج السوري في لبنان وشعوره بأنه هو أخذ دور السوري في قيادة اللعبة السياسية في لبنان. هذا الفائض اللي عنده إياه بقوته العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية، لأنه عنده اقتصاد
موازي
بده يصرفه في مكان قبل نضوج الحلول الكبرى وكي لا تأتي على حسابه. وواضح أنه حزب الله الهدف الأبعد مدى عنده هو تغيير النظام اللبناني والذهاب نحو المتالته اللي بينحكى عنها،
بلشنا بفرض الامر الواقع
اللي كان يسميها هو مؤتمر تاسيسي ثم قيل ان هي متالته. هيدا هو
مشروع
حزب الله. طيب نحن اليوم اذا سهلنا عليه هذا الامر، نحن مش كقوات لبنانية، كقوى سياسيه، تغيير النظام سيصبح بمتناوله بوقت قريب جدا. المسألة اللي أنا عم بطرحها قيد النقاش مش إنه أنا بدي حاربه لحزب الله، لا قدر الله، وإنه خوض معه حرب أهلية بارتو. أنا أريد سلميا وديمقراطيا وبالانتخابات وبالعمل السياسي والإعلامي والبدكية والاجتماعي أن أمنع العبث بالتركيبة اللبنانية التي قام عليها لبنان من العام 1920 وما قبل بجناحيه المسيحي والمسلم، وبأنه نحن باتفاق الطائف كرسنا الميثاقية بشكل جديد بحيث منعنا سيطرة الطائفة على اللعبة السياسية وانتزعنا صلاحيات من رئيس الجمهورية ربما لم يمارسها على الإطلاق، ولكن شلناها من النص ووضعناها بالدستور بيد مجلس الوزراء
مجتمعاً.
ولقاء ذلك شو عملنا؟ أوقفنا العد، كرسنا المناصفة إنه المسيحيين والمسلمين متوازين في العمل السياسي، في التمثيل في المجلس النيابي، في تشكيل الحكومات، وإنه يجب علينا أن نضع خطة اللي نصت عليها المادة 95 من الدستور لإلغاء الطائفية السياسية لكي نثبت مبدأ الميريتوكراسي، وأنه الجدارة والكفاءة، وأنه ما تبقى الطوائف يعني هي المسيطرة على التعيين والإدارات وإلى آخره، ونروح أكثر صوب نموذج دولة متقدمة حضارية. طيب عظيم، من كل هون نحن شو عملنا؟
مع الأسف ما عملنا.
طيب رحنا بعد جهد جهيد،
عملنا كرسنا التوقيع الشعبي وزارة المالية،
رحنا بعد رحنا بعد جهد جهيد إلى قانون انتخابي. يعني إذا عنده حسنة هي إنه هذه المناصفة بدل ما تكون ورقية والمسلمين يختاروا أكثرية النواب المسيحيين بالنظر إلى التفوق العددي اللي نحن مش نكرينه للمسلمين في لبنان، عملنا قانون انتخاب يعطي هذه المناصفة إذا بدك هيك
نسبة تمثيل صحيحة
جوهرة ويثبتها ويرسخها من خلال تحسين نسبة التمثيل المسيحي في السلطة الأم اللي هي السلطة التشريعية. يلا قايمة لقيامة على هذا القانون الانتخابي. نحن عم نقول يعني ما في شيء مقدس وما في شيء يعني إنجيل بالنسبة لنا بالقوانين الانتخابية، بس نحن نرفض، وهذا خط أحمر لن نقبل بالمس به. نحن مع أي صيغة تحسينية تطويرية على القانون الحالي، ولكن تحفظ نفس العدالة التمثيلية لكل العائلات الروحية في لبنان، لأنه هيدا جوهر لبنان،
هيدا هو تركيبته.
قام لبنان واعتبروا البابا يوحنا بولس الثاني أنه هو رسالة، لأنه قادر هذه التعددية أن لا تتحول إلى جحيم اقتتال، أن تتحول إلى نعمة من خلال قيام مؤسسات تضمن حقوق الجميع ولا تشعر أحد بغبن. ما قامت الحرب اللبنانية بال75 نتيجة الشعور بالغبن. طيب ما بدنا نقلبه هلأ اليوم ويشعروا المسيحيين بهذا الغبن؟ وهيدي روحية اتفاق الطائف، اللي هيك عنوانها الفولجير بالعربي الدارج أوقفنا العد.
أوقفنا العد. ساعات النايب عم نحكي نحن اليوم عن هذا الواقع، يعني أعطيتنا صورة جدا شاملة، بس اليوم الحل شو بالنسبة لا يعني المثالثة اللي عم يطالبوا فيها لشعور الطائفة الشيعية ببعض المحلات بالغبن بعدم امتلاكها توقيع ثالث يلي هو بيوزن بقدر توقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، بده توقيع ثالث بالسلطة التنفيذية، وبنوصل أكتر. هل حان الوقت فعلا لاستراتيجية دفاعية واضحة كحل وحيد طبعاً للدخول بإصلاحات؟
طبعا، يعني هيدا اللي تفضلتي فيه هلا هو الترجمة اللي كنت عم بقوله من شوي، انه يجب
حسب الصورة اللي وضعتنا فيها
يجب ان نجلس مع حزب الله تحديدا لحتى نقر.
طب كانوا وين؟ ما فيكم تعملوا ولا اي
مرة اخيرة الاستراتيجية الدفاعية ونرجع قرار الحرب والسلم الى الدولة، لانه مهما زين حزب الله ومهما هيك تمادى اعلام المقاومة واتهمنا بالتخوين اذا قربنا على هذا الموضوع، يعني شو ما عملوا بقاء قرار الحرب والسلم خارج السلطة الشرعية اللبنانية هو وصفة أكيدة لانهيار الدولة، وهي انهارت فعلا، لأنه لا يمكن لدولة أن تتطور وأن ينمو اقتصادها واجتماعها وسياستها إذا كان في فريق داخل هذه الدولة يعتبر أنه هو الدولة لحاله، وأنه هو يختصر ويملك قرار الحرب والسلم، وأنه هو يفاوض عن هذه الدولة ويرسم سياستها. هذا أمر غير طبيعي ولن يستقيم ولن تصطلح أمورنا إذا بقي هذا الواقع.
اليوم بهيدا
عنا خيار من اثنين، بس بردو عنا خيار، يا منستسلم لهالواقع مثل ما غيرنا عم بيقول أنه نحن إذا قلنا لا لحزب الله رح تقوم لقيامة وينفنى لبنان،
لا في تغيرات
يا
اقليميه
بدنا
ودوليه،
بدنا نربط نزاع معه ونستمر بطريقه هل يعني بطريقه الاداء اللي وصلتنا لهون. نحن عم نقول لا بدنا لا هيدي ولا هيدي، لا بدنا حرب معه ولا بدنا الاستسلام لارادته. نحن بدنا الجلوس بين كل المكونات السياسيه في لبنان لبحث الاستراتيجيه الدفاعيه لاقرار حياد لبنان. وانت عم تقولي لي انه نحن شو عنا مواجهة لمسألة المثالثة، انا بردك على خطاب الدكتور جعجع بدس الشهداء،
قال
صراحة يعني وما تخبينا وراء خيال اصبعنا، قلنا انه يعني ما تفكروا انه انتو بس عندكم خطط لهذا البلد وبتطرحوها وانتو عندكم التوقيت على حسب ساعتكم وانتو بتقرروا المصير وانتو بتطرحوا المواضيع ونحن دائما بموقع ردة الفعل. لا، نحن عنا ايضا افكار مقابلة قادرين نطرحها وممكن بوقت كتير قريب انه نطرحها، منها اللامركزية الموسعة يعني برأي كتير لبنانيين اصبحت حاجة ملحة، مش حاجة سياسية وطائفية، حاجة إنمائية،
يعني اللامركزية الموسعة الأول قضائية يعني شو تعريف اللامركزية الموسعة؟ شو اللي بيخوف الطرف الآخر بهيدا الطرح؟
ما في شيء بيخوفه، بس إنه الفريق اللي بيعتبر انه هو قادر يمسك البلد كله سوا بالشكل الحالي من ادارته، ليش بده يروح على انماط اخرى؟ نحن عم نقول انه اللامركزية ليست حاجة مسيحية وليست مطلب مسيحي. اللامركزية هي طريقة حوكمة وطريقة إدارة، أولا تجعل المحاسبة بين المواطن والمسؤول عن خدماته الحياتية اليومية أقرب وفعالة أكثر، وفيها عدالة أكثر، وفيها قدرة تنافسية أكثر بين المناطق الإدارية والوحدات الإدارية التي تتمتع باللامركزية، وهو أسلوب معتمد في دول يمكن تصنيفها على أن من الأرقى ومن الأنجح في العالم، بدءا من ألمانيا وصولا للإمارات العربية المتحدة. عم بعطيك يعني إذا بدك عنوان من العناوين اللي القوات اللبنانية وأعتقد غيرها من القوى السياسية إيه ببالة وعم بتفكر فيها، وأنه يعني ما حدا يفكر
منا مدخل لتقسيم ولا فدرالية وكونفدرالية وهيدول العناوين
ولا يعني دولة بتشكل ولا دولة يا كارلا اعتمدت اللامركزية وصلت إلى التقسيم. بالعكس، إذا بتروحي مثلا على بعطيكي مثل بأوروبا، البلد الوحيد اللي فيه يعني منطقة جغرافية وعرقية وإثنية وفكرية عم بتطالب الانفصال هي كاتالونيا بإسبانيا. إسبانيا دولة مركزية بس ما في دولة لا مركزية فعلية وناجحة بالعالم
عم تعطي
وصلت إلى التقسيم والانفصال. عم بقلك ألمانيا واحدة منهم، الولايات المتحدة واحدة منهم، الإمارات العربية على المستوى العربي واحدة منهم. لا يعني قادرين نستنبط ونلاقي حلول خلاقة تشيلنا من حالة العفن والاهتراء اللي موجود فيها إداراتنا واللي موجود فيها واللي موجود فيها خدماتنا.
طب هيدا منه اعتراف انه في خلل بالنظام القائم اليوم،
خلل بإدارة الخدمات الحكومية، خلل بإدارة المرافق العامة في لبنان، واكيد ايه في خلل بالإداء السياسي، في خلل بالتركيب اللي عم بتوصل انه تجيب حكومات ما تكون على مستوى امان شعبها، لا تحاسب، تسهل عملية الفساد والمحاصصة، تتدخل في عمل القضاء، توظف توظيف انتخابي وسياسي، وتحشو الإدارة حشو بموظفين غير كفؤين. ايه هيدي كلها بدها تغيير
قبل ما نوصل للمركزية الموسعة.
وهيدي كلها عناوين نحن طرحينها
قبل ما نوصل للمركزية الموسعة أو هذا الاقتراح. في عناوين كمان جدا ملحة اليوم عم نسمع فيها صارنا سنوات ولكن من دون تطبيق، استقلالية القضاء يلي هو مدخل لأي جراء أو مساءلة أو يعني هو العنوان الأبرز، استقلالية القضاء يلي إله بمقبرة اللجان سنوات. شو الوضع وين
يا كارلا؟ قبل ما توصل إلى عم نحكي هلأ عن حالة العفن والترهل. يعني بالأمس كنت عم بحكي مع زميل لقلي بالتكتل دكتور فادي سعد انه معقول بلبنان يعني بعدنا بنعمل ازمات اسمها ازمة الطوابع الامريكية؟ يعني بعد في دولة بالعالم يعني بتبذل هذا الجهد وبتتكبد هذا الجهد للطوابع؟ ما صارت كل الرسوم وكل التاكسز الكترونيا وبتدفع حقوقك وضرائبك للدولة انت وقاعد ببيتك. يعني طيب انه الا يستحق الشعب اللبناني
ما عندك سجلات نفوس الكترونية بده يكون عندك قطاع
الشعب اللبناني يعني هكذا نظام حكم وهكذا ادارة؟ لا، بنوصل لاستقلالية القضاء، لا منه بمقبرة اللجان استقلالية القضاء. هذا القانون يعني يعمل عليه بتأني بالغ وبحرص شديد على امرين، خليني يكون واضح، لاني انا احد اعضاء اللجنه الفرعيه اللي عم تدرسوا هذا القانون واللي هي برئاسه الزميل جورج عدوان. نحرص على امرين، ان نعطي السلطه القضائيه البعد الاقصى في الاستقلاليه عن السلطه السياسيه، وأن يعني نقوي عود هذه السلطة من جديد، لأنه هي بفترات طويلة كان عندنا سلطة قضائية بكل معنى الكلمة كارلا قبل الحرب، وكان عندنا قامات في القضاء، وكان القاضي الفاسي ذاك يشار إليه بالبنان، وكانت الأكثرية الساحقة من قضاة لبنان هم من النزهين الشرفاء الشجعان الغير مسيسين.
من شوهه؟
شوهتها يعني تراكمات حرب ثم وصاية ثم فساد ثم تدخل سافر في السلطة السياسية ثم تراخي من القضاء نفسه، يعني القضاء اللي ما عم
والمحاكم الاستثنائية
صحيح اللي ما عم بتجدديله نصوصه، واللي ما عم تشعريه انه في اهتمام سياسي فعلي بانه نطبق النصوص الدستورية التي تجعل من قضائنا قضاء مستقل. يعني هيدا اللي هلأ عم نعمله، هذا إذا بدك الشق الأول من حرصنا. الشق الثاني هو أن لا نخرج من طغيان السلطة السياسية على القضاء إلى طغيان القضاء على الناس. يعني عم ندرس هذا الموضوع بتأني، لأنه في كتير دول انتقلت من طغيان السياسي على القضاء إلى شيء يعرف بالتيراني دي جوج، يعني أنه يصيروا شعارين مطلقة. شعارين بمقدار عالي من الاستقلالية تولد
عدم عدالة
فساد داخلي نتيجة هذه الدرجة العالية من الاستقلالية، وتسول لأعضاء هذه السلطة تسول لنفسهم القيام بأعمال لا يجب أن يقوموا بها.
طب وين وصلنا بهذا الموضوع؟
القانون تقدم بال 2018، نحن اليوم بال 2020 صرنا تقريبا بخواتيم وباللجنة الفرعية، سيرفع إلى اللجنة الأم.
في اعتراضات من جانب الكتل السياسية الأخرى؟
نحن عم نشتغل شغل تقني بصياغة القانون، بإعادة النظر ببعض المفاهيم، بإعادة النظر ببعض النصوص. هلأ اللي فيه أعلن عنه بهالمرحلة من الدراسة إنه إيه في كتير تطوير حقيقي وبنيوي بالقضاء. وإذا بدك المشكلة الأساسية اللي خلى يد السياسيين تكون طايلة بالقضاء هي إنه أعضاء مجلس القضاء يعينون من السلطة السياسية ويكونون عادة يعني هيك دينتون سميعة للجهة اللي عينتون. التطوير الأهم بالقانون اللي عم ندرسه هو إنه أكثرية أعضاء مجلس القضاء الأعلى مستقبلا في حال أقر هذا القانون ستكون منتخبة من القضاة أنفسهم، وستعبر هذه التشكيلة عن باي إن عن
الجسم القضاء نفسه،
صح، عن أمانة وإرادة وتوجهات الجسم القضاء نفسه. المعارضة لهذا القانون
أو تحفظات
ستظهر أولا بمرحلة أولى باللجان المشتركة وباللجنة الإدارة والعدل، وبطبيعة الحال بالهيئة العامة.
ما تظهر شيء منها هلأ؟
أنا لا أعتقد. شوفي يعني في درجات من الغي السياسي ومن هيك من الصلف السياسي، لا أعتقد أنه أي من القوى السياسية بلغت درجة من درجات الغرور السياسي والصلف السياسي أنه من بعد كل اللي صار ومن بعد الثورة اللي قامت ومن بعد يعني تأكيد كل دول العالم أنه التطوير الأول المطلوب في لبنان هو
القضاء،
صدور قانون يضمن استقلال القضاء، أنه تطلع جهة سياسية تقول أنه لا أنا لا أريد أن أصوت مع هذا القانون.
ولكن رئيس الجمهورية ولكن وقف تشكيلات قضائية، يعني نحن عم نحكي هون
ما في شيء بيفاجئني، بس أنه أنا عم بقول المنطق والحس السليم بيخليني أقول أنه القوى السياسية يجب أن تسير بهذا القانون. موضوع التشكيلات القضائية أنا أظن من هيك العلامات النقط السوداء الكبرى التي تسجل لهذا العهد، أنه لحديت اليوم بعده لم يفرج عن التشكيلات القضائية، ونحن بحاجة ماسة إلى تحريك عجلة القضاء بمعزل عن القانون.
أليس
القانون
محطة؟
اللي عم ندرسه بس كمان تترسخ بذهن الناس، لأنه ما بده يربطه بين أنه القانون هو شرط لتحريك عجلة القضاء. لا، هو ضمانات إضافية، هو يعزز استقلالية القضاء، هو مناخ عام من سيادة القانون في لبنان. ولكن نحن اليوم نحتاج، بمعزل عن هذا القانون، نحتاج أنه التشكيلات تنقر حتى ترجع تتحرك المحاكم عن جديد، حتى يرجع دم جديد ينخلق بالعدلية. نحن يعني أحوج ما نكون إليه، سواء على مستوى القضاء المدني أو على مستوى القضاء الجزائي
بالإنون أو بالأحرى بالمؤسسات يعني أو دستوريا والبدك يا بالصلاحيات. ألا يحق هلأ لرئيس الجمهورية أنه بعد في عنده هيدي الصلاحية أنه يؤخذ برأيه بموضوع التشكيلات القضائية؟ يعني نحن عم يعتبروها البعض أنه هي نقطة سودة بهيدا التاريخ وبهيدا العهد، علما أنه هو مثل داخل الحرب اللي عم بيخوضها رئيس الجمهورية للحفاظ على صلاحيات هذا الموقع الأول
تقلق.
للجمهورية اللبنانية.
واضح تقلق. شقين الجواب. الشق الأول، نحن لا نعترض ولن نعترض ولا يمكن أن نعترض على ممارسة أي مقام دستوري لصلاحياته المنصوص عنا بالدستور، ولكن في كلفة لهذه الممارسة. أنا بعرف أنه اليوم إذا لم يوقع رئيس الجمهورية على مرسوم التشكيلات لن يصدر، وهو مارس هذه الصلاحية. طيب شو الكلفة؟ الكلفة باهظة جدا على المرفق القضائي العام، عليه أن يتحمل هذه المسؤولية. يعني هو حر بهذا الخيار. أنا من القائلين أنه هذا الأمر سيء جدا، أثر سلبا على المناخ الداخلي بالعدلية وعطل المرفق القضائي اللي نحن هلأ كتير بحاجة له. اثنين، الشق الآخر أنه لا، بالقانون رئيس الجمهورية لا يحق له أن يكون يعني له رأي بالتشكيلات، لأنه القانون نفسه يعطي صلاحية إجراء التشكيلات لمجلس القضاء الأعلى، يعطي وزير العدل، وزير العدل صلاحية رد التشكيلات، ويعطي مجلس القضاء الأعلى بعد رد التشكيلات مع ملاحظات وزير العدل يعطيه إما الأخذ ب
الملاحظات
وإما الإصرار على التشكيلات كما أصدره هو مجلس القضاء بأكثرية 7/10 من أعضاء مجلس القضاء.
وهذا ما حصل.
هني أصدروه بإجماع 9/9، لأنه مجلس القضاء اليوم ألف من 9 مش مكتمل. طيب لا، ما حدا من بعد هذه اللحظة ما حدا له حق يعرقل التشكيلات، لأنه هون منكون عم نعبس بالدستور، وهون نكون عم نعطل المادة 20 من الدستور اللي بتحكي أنه القضاء هو سلطة مستقلة، لأنه عم ندخل السياسة بالقضاء، وهيدا اللي بدنا نمنعه، وهيدا اللي إن شاء الله بالقانون اللي عم نناقشه نكون يعني أنهينا عصر مديد من تدخل السياسة في التشكيلات القضائية.
هون نحكي كمان عن تضارب بالقوانين، في تقاطع وتضارب بالقوانين بلبنان. يعني كمان إذا بدنا نفوت من هون على مدخل التحقيق الجنائي يلي يعد كنقطة جدا بيضة بعهد الرئيس الجمهوري، أنه هو طلب التدقيق الجنائي بمصرف لبنان، في تضارب لقوانين وتقاطع بين السرية المصرفية وقانون النقد والتسليف، وبين أنه يحق للدولة أنه أو لأي شركة من بعد ما تمضي أنه أنا بدي أخذ كل الحسابات. على طول عم نرجع على نقطة أنه في تضارب بقوانيننا نحن المرعية الإجراء بلبنان، هل هذا صحيح أم لا؟
أولا نحن مع رئيس الجمهورية في موضوع التدقيق الجنائي.
نعم.
شفتي أنه مش دائما
مش على القطعة،
مش دائما ضده على
يعني مش سجلوا اعتراض القوات.
نحن معه في هذا الموضوع، كما نحن معه بأمور عديدة، ومع تيار الوطن الحر في المجلس النيابي، هودي هيك يعني بين هلالين. الموضوع الآخر، في حال يا كارلا هناك، ما بدي أقول تعارض في أحكام القوانين، بدي أقول في آراء مختلفة في تفسير القوانين بأوضاع معينة، مثل ما هو الوضع حاليا بالتدقيق الجنائي، أنه كيف نفسر قانون النقد والتسليف أو قانون سرية المصارف في ضوء واقعة أنه مجلس الوزراء قرر إجراء هذا التدقيق. في حال هناك آراء مختلفة، في جهات بهالدولة هي بتفتي.
مين هي هالجهات؟
مثلا هيئة التشريع والاستشارات التي أعطت فتوى مدروسة جدا وذهبت بالاتجاه القائل بأنه لا تعارض بين النصوص الحالية وبين موجب إجراء التدقيق الجنائي. أكثر من هيك أنا بدي أقول مش بس هناك اختلاف بالتفسير وبوجهات النظر. إذا بدي أفترض فعلا مثل ما عم بتقولي أنه في يعني نصوص تمنع إجراء التدقيق الجنائي،
قانون السرية المصرفية بموازاة حتى أنا لأنه أنا يمكن هذا الموضوع القانوني ما بفهمه،
شو بيمنع؟
في حق الوصول للمعلومات، هذا قانون، وفي قانون السرية المصرفية، هون بيقولوا ما بنقدر، هون بيقولوا مبلا. كيف
يعني؟ يعني مع احترامي
اللي يعني أنا ماني ضريعة بالقوانين،
شفتي وجهات النظر كيف يعني بتختلف، مع أنه أنا كتير حريص على قانون حق الوصول إلى المعلومات وأعتبره من القوانين الأحب على قلبي، وأنا ترأست لجنة فرعية مؤخرا لإدخال تعديلات على هذا القانون وأحيلت إلى الهيئة العامة وستدرس قريبا. مع كل حرصي على قانون حق الوصول إلى المعلومات، أنا أعتقد أنه حق الوصول إلى المعلومات هو حق عام، هو مبدأ عام. المبدأ الخاص والقانون الخاص هو سرية البيانات المصرفية، فأنا أطبق الخاص على العام.
طب شو أموال مصر شو بدي؟ هيدا أموال عامة،
هيدا رأيي، خليكي معي هيدا رأيي وقد أكون مخطئ، بس أنا رأيي أنه الاعتماد والتعويل على قانون حق الوصول للمعلومات لإجازة كشف كل حسابات مصرف لبنان ما شايفه كتير يعني مسند. أنا عندي شيء واقعي وملموس أكتر. أنا عندي شيء بيقول إنه هالشركة هيدي اللي كلفت
بالتدقيق،
طيب هيدي يعني لا يجب أن يكون لها حقوق أقل من حقوق المدقق المنصوص عنه بقانون النقد والتسليف. في شيء اسمه مدققي الحسابات، محطوطة شو صلاحياتهم، شو بيعملوا، شو وصفهم الوظيفي بقانون النقد والتسليف. أنا أكتفي بما هو معطى بالقانون للمدققين، أكتفي بهذه الصلاحيات لكي أعطيها لشركة ألفاريس أو سواها من الشركات المدققة، وأنا ما بدي شيء أكتر. يعني إذا طبقنا النص قادرة ألفاريس تفوت على حسابات،
هل هو كافي؟
وتقدر تعرف. أنا بدي أقول لك أكتر من هيك،
وهي لأنه عم بقول
وهي هي الفكرة،
لأنه نحن أعطيتهم كل يلي منصوص عليه بالقانون وما بيتعارض مع السرية. أنا قدمته،
هاي هي الفكرة الأساسية، أنه أنا بدي أعتبر، ما بدي روح باجتهادات وبتفسيرات وهيدا معه حق وهيدا ما معه حق. أنا بدي أعتبر أنه عندي مشكل بهذا النص، خليني روح عدل هذا النص، خليني شوف وأدرس ما هي المصلحة الوطنية. يعني المسؤول والحاكم الرشيد هو اللي بيشوف أين تكمن فعلا المصلحة الوطنية ويقف إلى جنبها. المصلحة الوطنية اليوم مش بس اني دقق على حسابات مصرف لبنان، اني دقق على حسابات كل الإدارات وكل الصناديق وكل المؤسسات العامة اللي هي وصلتني إلى دين 100 مليار دولار.
إذا مش قادرين ندقق بحسابات مصرف لبنان كخطوة أولى، بدك ندقق.
أنا عم بقلك، ما أنا عم بقلك السيناريو الأمثل، السيناريو الأمثل، المصلحة الوطنية تكمن بإجراء هذا التدقيق. طيب إذا أنا عارف إنه هذه المصلحة الوطنية هون، بعمل كل المطلوب وأتخذ كل الإجراءات وأقر كل التعديلات القانونية حتى
يعني
التي توصلني إلى هذا الهدف. هلأ
بالمجلس النيابي نحن أمتى بدنا نروح للموضوع؟
تريحي، القوات اللبنانية تدرس هذا الموضوع، لأنه نحن ما في موضوع عام بهالخطورة يناقش، ما بندرسه داخليا، وما منحاول على الأقل تقديم يعني حل قد يكون هو الحل الأمثل. نحن اليوم بطور دراسة ما يجب أن يتخذ من موقف صلب وقانوني وواضح باتجاه تحقيق هذه المصلحة العليا مثل ما قلت لك، اللي هي إجراء التدقيق. بردك من هون، معلش حتى ولو ما سألتيني، بردك من هون أنه شو حاجتنا نحن بالتدقيق لنعرف هالمصاري وين انسرقت ومين سرقها ومين نهبها ومين اللي هندس كل هالبونزي سكيم بلبنان؟ لو وصلنا أنا وياكي مش قادرين ناخد دولار إذا معنا دولار بحسابنا بالبنك، والموظف مش قادر يقبض معاشه كاش من البنك، يعني بهدلي أكتر من هيك ما بقى يصير. نحن هدفنا نحاسب ونلاحق المورطين بالفساد. أعطفة على مسألة العقوبات والجدية المفترضة
بالمحاسبة
فيما تحمله هذه العقوبات الأمريكية من أدلة وبيانات، معطوفة على المخرجات التي يجب أن تخرج عن عملية التدقيق، لأنه أنا بدي أتحرك لقدام، بدي حقق هذه المصلحة، لا أكتفي فقط أنه إيه طلعت عقوبات وبعدين استنكر من استنكر من محبي جبران باسيل وهلل لألا المبغضين، وما بدي فقط يطلع لي تقرير من ألفاريس أنه إيه في عمليات، أنا بدي حركة لقدام. الحركة يجب أن تأتي من قانون استعادة الأموال المتأتية عن أفعال فساد، وهو اقتراح كنا عم ندرسه بمجلس النواب، توقفنا بسبب كورونا ومن ثم بسبب الانفجار. أدعو اليوم رئيس اللجنة الفرعية اللي كنا عم ندرس من ضمن هذا القانون الهام جدا، الأستاذ إبراهيم كنعان، إلى إعادة وضع قانون استعادة الأموال المتأتية عن أفعال فساد على الطاولة لحتى نستكمل كل هذه العناصر، نستكمل المنظومة اللي بدأنا بتشريعها، اللي بدأت بحق الوصول معلومات، حماية كشفي الفساد، إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، قانون الإسراء غير المشروع اللي هو مهم جدا وأساسي ومحوري بعملية مكافحة الفساد، فيأتي قانون استعادة الأموال المنهوبة لمفترض أن ينشأ من خلاله صندوق مستقل لإدارة هذه الأموال ولملاحقة هذه الأموال. وهون بدي أكشف لك سر، نحن عندنا هيئة التحقيق تسمى هيئة التحقيق الخاصة المنصوص عنا بالقانون 44 على 2015. طيب هذه الهيئة شو نتيجة عملها؟ ما هو المردود الذي حققته هذه الهيئة؟ تقريبا منعدمة مع الأسف، مع احترامي للقائمين فيها. يجب إعادة النظر بصلاحيات هذه الهيئة وبتمكينها من ممارسة صلاحياتها على أكمل وجه وفقا للمعايير الدولية بالـ FIUs Financial Intelligence Units بكل العالم. في قائمة
هيك لازم تكون بقراراتها. طيب. وأعطاء الغطاء السياسي.
أنا السر اللي بدي أكشف لك إيه، أنه بشهر كانون الثاني 2020، يعني من سنة تقريبا، تقدمت الحكومة اللبنانية بطلب من الحكومة السويسرية بطلب بسموه مساعدة قضائية مشتركة، Mutual Legal Assistance MLA. هيدا الاتفاق يوقع بين الدولة اللبنانية وبين الدولة السويسرية، MOU يعني مذكرة تفاهم اللي هي MLA، بموجب هذه الاتفاقية تتمكن الدولة اللبنانية بمساعدة الدولة السويسرية اللي هي حاضنة الأموال المنهوبة بالحسابات المصرفية، من تتمكن الدولة اللبنانية من المباشرة بإجراءات استعادة الأموال المنهوبة اللي هي إجراءات معقدة كتير، طويلة كتير، شاقة كتير، بدها علم وتخصص بهذا الموضوع مهم جدا. قدمت الطلب العظيم، بترد الحكومة السويسرية على الدولة اللبنانية بتقول لها طلبك لا يستوفي الشروط القانونية لتقديم طلبات المساعدة القضائية، وشرحت لها ليش، شرحت لها شو النواقص. هي هيدي هون إذا بدك الفضيحة، قالت لها لازم تعملي 1 2 3 10 وتستوفي هذه الشروط في تقديم الطلب لحتى تصيري مؤهلة كدولة طالبة المساعدة القضائية، من أني أنا أسمع لك وبلش حقق بالحسابات وأرفع السرية المصرفية و لحديت اليوم من شهر 1 2020 لشهر 11 2020 لم تحرك الحكومة اللبنانية ساكنا.
ليه؟
واضح ليه، لأنه ما بدهم يروحوا لبعيد بهذا الموضوع، وهن ربما عارفين سلف
أنه بدأ ترفضهم،
أنه طلبهم غير مستوفي
بس
شروط،
أنه لمجرد مزايدات،
بس لمجرد
الإعلامية
الشعبوية أنه نحن عم نتحرك في هذا الاتجاه، قدموا هذا الطلب ونام أدراج الرياح.
فيه أخذ هذا النموذج على نموذج الطلب بالتدقيق الجنائي، يعني كمان اليوم نحن
مثل ما
عارفين هيدي السلطة السياسية هي كانت من 15 سنة لليوم متحكمة بكل شيء وسياسات الهندسة. قدمنا الطلب وهلأ هيدول الاعتراضات بنتركها لبعدين.
أنا ليه عم بقول هذا الكلام وعم بوضحه للرأي العام؟ لأنه الناس مع الأسف بتنق وبتشتم وبتسب وكلهم، يعني كلهم. طيب في ناس مثلي ومني لحالي، في كتار غيري، يمكن في ما يسمى المجتمع السياسي في لبنان لا عندهم مصالح وتاريخهم معروف وجهدهم في عملية مكافحة الفساد اليوم داخل المجلس النيابي أو خارجه واضح. عم نوضح للرأي العام أنه وقت بدكم تنقوا، وقت بدكم تصوبوا السهام، صوبوها على الشيء الصح وبالمطرح الصح وعلى الوقائع الصح وعلى الملفات الصح، لحتى كلنا نحط ضغط. نحن 15 نايب بالمجلس النواب من أصل 120، نحن منا قادرين يعني نقوم بمعجزات
الا ما وحده ما بتزقف بس كنت حالفات وانتم ما عندكم تحالفات
الا ما الشعب. نحن حليفنا يا كارلا، رح ترديني لاول
لا الحلقة. لا بس هن هيك عم بيقولوا لكم
نحن حليفنا الراي العام. نحن بنعرف انه الراي العام بألف حليف، والراي العام اللي عمله ب 17 تشرين بفتره وجيزه يعني كتل نيابية كبرى يمكن كانت عاجزة لحالة بالوسائل التقليدية الديمقراطية انه تحققه. منشان هيك انا عم برجع ادعي الناس للتحرك، عم برجع ادعي الناس لتعرف قديش في ارادة فعلية بعدم رد الاموال المنهوبة، بعدم المحاسبة، بعدم السير نحو قانون حق الوصول للمعلومات لحتى نمكن الناس تعرف مصريات اللي عم تدفعها ضرائبها وين عم تنصرف وكيف عم بتروح. كل هذه اليقظة يجب أن تبقى، هذه الصحوة اللي صارت ب 17 تشرين لا يجب أن تتحول مع الأسف إلى سبات عميق من الشعب.
يأس.
لازم نضل نحفزهم، لازم نضل نقولهم أنه في ملفات المعركة بعدها تستحق أن تخاض، لا يمكن للشعب أن يخسر، السلطة بتخسر قدام الشعب، لا يمكن للشعب أن يخسر.
سؤال أخير بس بالنسبة للتدقيق الجنائي، هل في حل له من غير ما نروح للمجلس النيابي؟
هلا
يعني تنعدل ولا ممكن نمشي نحن باجتهادات قانونية حالية؟
في كارلا في معركة تخاض داخل مجلس الوزراء على ما يبدو. في فريق على رأسه وزيرة العدل يقول بأنه لا، مجلس الوزراء قراره يجب أن ينفذ والنصوص والقوانين اللبنانية لا تمنع من إجراء التدقيق، وهناك فريق آخر يعني
حاكم مصرف لبنان
موافق مع ما يطرحه حاكم مصرف لبنان. أعتقد أنه هذه المنازلة لم تنتهي بعد، ونحن بنفس الوقت مش قاعدين مكتفين، عم ندرس الخطوات التي يمكن اتخاذها مع الأخذ بالاعتبار أنه لا يمكن، يعني لا يمكن للناس انه تحاسب المسؤولين وانه العدالة ترجع تتحقق وانه الفاسد يتلاحق وانه الناهب يرجع يرد الاموال اللي مسروقة من جياب الناس
من
الا ما نجري هذا التدقيق كشرط اساسي طلبته كل الدول المانحة من لبنان،
على أمل أن نوصل لمحاسبة فعلية ولاسترجاع الأموال المنهوبة اللي هي حق لكل اللبنانيين ببلد موجودين فيه وبيعتبروا أنه هو هويته وهيدا يعني جنى عمره كله.
طبعا لا رح نترك هذا الوطن، لا رح نيأس، لا رح نقبل تنسرق أموالنا وجنى عمرنا ورزقنا هباء. المعركة لا تزال بأولها، لا بمنتصفها ولا بنهايتها، لا تزال بأولها. الشعب اللبناني أدى، مرقنا بكتير ظروف، أكيد ما نمر به اليوم هو الأصعب على الإطلاق، ولكن بيقولوا الله بيعطي المعارك الأصعب لجنوده الأقوى. نحن جنود هذا الوطن وبإذن الله يا كارلا ما بيصح إلا الصحيح. ومنستحق إنه يكون عنا دولة، منستحق إنه يكون عنا رؤساء ومسؤولين يوحون لنا بالإطمئنان، يكونوا فعلا آباء للبنانيين بعلمهم وبأخلاقهم وبنزهتهم وبتاريخهم الطويل. ويعني أتمنى أنه ما حدا يأس
وبنستحق الجمهورية القوية. لهون مستمعينا أنا بدي أشكر إصغائكم، بدي أشكر النائب جورج عقاس لأنه أخذت كتير من وقتك بس معلومات جدا قيمة، وبعد في كتير مواضيع كان فيي أحكي فيها بعد. وبدي أشكر فريدي يلي رافقني عبر الإخراج الإذاعي. بدي أوعدكم مستمعينا أرجع ألتقى فيكم الأسبوع المقبل بنفس التوقيت دايما من لبنان الحر.